أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: كالأسد في الرجل الشجاع، لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتأويل إلى آخر العبارة. في هذه المقطع المتبقي عندنا في بحث اصطلاح الحقيقة، يشير المصنف إلى إشكال. حاصل هذا الإشكال أن يقال بأنكم بناء على ما ذكرتموه سابقا انتهيتم إلى أنه هذا القيد، وهو فيما وضعت له، يخرج منه المجاز مثل الأسد عندما يستعمل للدلالة على الرجل الشجاع.
هذا بناء على الصلاح.
لا، أولا فيما وضعت له، هذا فيما وضعت له أخرجتم المجاز الذي لم يوضع أصلا في اصطلاح، لا في اصطلاح التخاطب ولا في اصطلاح غير التخاطب، كلفظ الأسد بلحاظ الرجل الشجاع. فلفظ الأسد كلمة وضعت في الحيوان المفترس، فلو استعملها الشخص في الرجل الشجاع كأن قال رأيت أسدا يرمي، فإنه أسد في هذه الجملة أريد منها الرجل الشجاع واستعملت في الرجل الشجاع، يكون هذا حقيقة أو مجاز؟ يكون هذا مجاز ولا يكون حقيقة، لأنه لفظ الأسد لم يوضع في اصطلاح التخاطب ولا في غير اصطلاح التخاطب إلى الرجل الشجاع. هذا ما انتهينا إليه في الجلسة السابقة، صحيح؟ هذا واضح المعنى. هنا يلتفت المصنف أو الشارح إلى إشكال قد يوجه عليه، وبيان هذا الإشكال متوقف على مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن المجاز على قسمين: عندنا مجاز مرسل، وعندنا استعارة. وقد تقدم بعض الكلام عنهما في أول مباحث التشبيه، صحيح؟ وقلنا بأنه في الاستعارة، والتي يهمنا الآن الاستعارة هو بحث الإشكال، أنه استعمال اللفظ كما قلنا في غير ما وضع له بأي علاقة؟ بعلاقة المشابهة. المستشكل يقول: ما ذكرته أيها الشارح ليس بتاما، لأنه أنت قلت بقيد فيما وضعت له قد أخرجنا المجاز، ومقتضى إطلاق هذا الكلام أنه خرج المجاز المرسل وخرجت الاستعارة، صحيح؟ خرج مطلق المجاز سواء كان مجاز مرسل أو استعارة، وهذا لا نسلم به، بل الصحيح أن يقال بأن الذي يخرج من قيد فيما وضعت له المجاز المرسل فقط، أما الاستعارة لا تخرج. لماذا؟ لأنه ندعي أن في موارد الاستعارة يصدق ويصح أن يقال أن الكلمة استعملت فيما وضعت له. في موارد الاستعارة ندعي أنه يصح أن يقال
أنه كلمة مستعملة فيما وضعت له. نعم في المجاز المرسل لا يصدق أن يقال كلمة استعملت فيما وضعت له، واضح. وبالتالي قولك بأنه يخرج المجاز على أطلاق كلام غير صحيح. الذي يخرج أي مجاز؟ قسم من أقسام المجاز، وهو المجاز المرسل. أما الاستعارة التي هي قسم من أقسام المجاز لا تخرج بقيد فيما وضعت له، وهذا هيئة الإشكال، هذا يحتاج إلى بيان. لماذا تدعي أن الاستعارة لا تخرج ويقال في حقها أنها كلمة استعملت فيما وضعت له؟ قل المستشكل: بيان إشكالي متوقف على فهم الاستعارة شيئا ما. المستشكل على الشارح يعني يقول: لابد أن نبين المراد من الاستعارة كي يتضح أن في الاستعارة يصح أن يقال بأنه كلمة مستعملة فيما وضعت له. قل: ما هي الاستعارة؟ الاستعارة كما ذكرنا سابقا حقيقتها ماذا؟ ذكروا حقيقتها التشبيه. عندما تقول رأيت أسدا يرمي، ما هو مرادك من الأسد هنا؟ الرجل الشجاع. قلنا بأن هذا الاستعارة كما لو تذكروها أن حقيقتها أصلها ماذا؟ تشبيه. كأنه هكذا عندنا: الرجل الشجاع كالأسد، هي في الحقيقة في رتبة سابقة عن الاستعارة عندنا تشبيه الرجل الشجاع كالأسد. فالرجل الشجاع عندنا مشبه والأسد مشبه به. بعد ذلك حصلت مبالغة حتى ادعي بأن الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد. بالغنا وبالغنا وبالغنا، وماذا قلنا بعد ذلك؟ قلنا أن الرجل الشجاع في مرحلة ثانية فرد من أفراد الأسد. التفت للمطلب الآن، هي مطلب مهم. والآن سندخل، ما قلت لكم أنه في عندنا مجاز عقلي بصلاح آخر، الآن سنشير إليه. هذا في الأصول مهم، مطلب في اشتباهات. عندنا أولا رجل الشجاع كالأسد، بعد حصلت مبالغة صار الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد. ما معنى هذه المرحلة؟ هذه بلها شرح. وش يعني الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد؟ خب نقول ببركة هذه المرحلة الأسد صار له فردان، فرد حقيقي وهو الحيوان المفترس. هذا فرد حقيقي أو غير حقيقي؟ فرد حقيقي لفظ الأسد، الأسد موضوع للحيوان المفترس. فالأسد له فرد حقيقي وهو الحيوان المفترس، وله فرد ادعائي وهو ماذا؟ الرجل الشجاع. إذن ببركة تنزيل الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد صار عندي فرد حقيقي تحقيقي الحيوان المفترس، وعندي فرد ببركة الادعاء صار الرجل الشجاع. لما كان الأسد ببركة ماذا؟ وجود فرد ادعائي صار له فردان، الحيوان المفترس والرجل الشجاع. عندما قلت رأيت أسدا يرمي، ماذا فعلنا هنا؟ شلون استعارة؟ يعني استعرت لفظ المشبه به للدلالة على ماذا؟ للدلالة على المشبه. استعرت لفظ الموضوع للمشبه به لفظ الأسد للدلالة على ماذا؟ على المشبه، وهو ما؟ الرجل الشجاع. ولهذا سميت استعارة، ليس سميت استعارة من الاستعارة من الإعارة. المتكلم استعار اللفظ الموضوع للمشبه به وهو لفظ الأسد للدلالة على المشبه. خب ما هو الذي صح لك أن تستعمل لفظ المشبه به للدلالة على المشبه؟ لأن لفظ المشبه به وهو الأسد صار له فرد ادعائي وهو المشبه. فإذا أطلقت لفظ الأسد لما كان له فردان، فرد الحيوان المفترس وفرد الرجل الشجاع ادعائي، يصح لك إطلاق لفظ الأسد للدلالة على الفرد الادعائي ببركة القرينة، لأن لفظ الأسد له، الأسد تستطيع أن تطلقه وتريد منه الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع. هنا في الاستعارة أطلقت لفظ الأسد وأردت منه الرجل الشجاع ببركة ماذا؟ دلالة القرين، قرينة. واضح فكرة؟ إذن هنا في باب الاستعارة استعرت لفظ المشبه به وهو الأسد للدلالة على الرجل الشجاع. خب، إذا كان كذلك نسألكم، هل هنا هذا الاستعمال استعمال حقيقي أو مجازي؟ عندما قلت رأيت أسدا يرمي، بعد توسيع دائرة الأسد وإيجاد له فرد حقيقي وفرد مجازي، هل يكون هذا الاستعمال الأسد فيما وضع له أو في غير ما وضع له؟ واضح السؤال؟ التفت المطلب الآن شوي شوي، مطلب شوي عميق. المستشكل يقول الأسد في موارد الاستعارة استعمل فيما وضع له، غايته أن ما وضع له تارة يكون تحقيقيا كالحيوان المفترس، وتارة يكون ادعائيا وهو الرجل الشجاع. الإشكال مستشكل، والتجاوز ما صار في الاستعمال. هل مطلب جدا مهم؟ التفت، هل يفيدنا في الأصول؟ التجاوز ما صار في الاستعمال، التجاوز صار في توسعة الأفراد. يعني لفظ موضوع لمعنى، وسعنا أفراد المعلم، وسعنا أفراد ماذا؟ اللفظ الموضوع له المعنى. عندي لفظ الأسد موضوع للرجل الحيوان المفترس، ماذا فعلنا؟ وسعنا الأفراد، قلنا الأسد عندنا فرد حقيقي وعندنا فرد ادعائي، هذا قبل مقام الاستعمال. إذن ببركة الادعاء صار عندي ماذا؟ يقولون هذا حيوان مفترس وعندي رجل شجاع. هذا رجل شجاع ماذا يسمى؟ حقيقة ادعائية في الاصطلاح. هل يسمى ماذا؟ حقيقة ادعائية. وهذا يسمى في الأصول، هل صار في خلط؟ هي في الأصول يسمى ماذا؟ يسمى مجاز عقلي. هذا يسمى في الأصول مجاز عقلي. وفي الأصول عندما تقول مجاز عقلي، لا، مو مجاز في الإسناد اللي تقدم على النجر الميزاب، لا، مرادهم من المجاز العقلي ما معنى؟ هي خلط في الاصطلاح. هذا في هنا لا يسمى مجاز عقلي. الأصوليين أخذوا اصطلاح المجاز العقلي وأطلقوه على الحقيقة الإد للدعائية. هذه ينسب إلى السكاكي، هذا اشتباه. هذا المجاز العقلي ينسب إلى الباقلاني مو إلى السكاكي. في الأصول في خلط، يقولون مجاز عقلي ويأتون ويفسرون المجاز العقلي بماذا؟ بالمجاز الحقيقة الإدعائية، ويقولون هذا مجاز السكاكي. هذا لا، مجاز السكاكي مجاز الإسناد، هاي يسمونها هاي مجاز الباقلاني، حقيقة الباقلاني هي يسمونها. خلاص
في الأصول أو
هاي في احنا المطلب
اصولنا
ايضا اصولنا. الباقلاني هي وهم العامة، بس عند اصطلاح الحقيقة في الاصول يقول حقيقة المجازية او المجاز الحقيقة الادعائية، يخلطون يقوم يطبقون بعض مطالب اللي درسناها في المجاز والحقيقة العقلي، المجاز العقلي في الاسناد، مع انه هذا ما له علاقة بالاسناد، هذا مجاز يسمى مجاز الحقيقة الادعائية. ما معنى هذا الكلام؟ مطلب يعني عندك لفظ له فرد حقيقي، نحن نأتي ونجعل له فرد ادعائي، ما لنا علاقة بمقام الاستعمال أصلا. توسعة ماذا؟ أفراد اللفظ الموضوع له، توسعة أفراد اللفظ الموضوع له المعنى. لفظ موضوع له معنى، وصلنا له أفراد ادعاء، قلنا له فردان، فرد حقيقي وهو الحيوان المفترس وفرد ادعائي وهو الرجل الشجاع. هي قبل الاستعمال. لما أتينا إلى الاستعمال رأيت أسدا يرمي، استعملنا لفظ الأسد للدلالة على الرجل الشجاع. أي فرد؟ هذا فرد ادعائي أو فرد حقيقي؟ فرد ادعائي. فيكون هو استعمال اللفظ فيما وضع له أعم من كونه وضعا حقيقيا أو ادعائيا. تفتين؟ إذن عندما تقول استعمال اللفظ فيما وضع له أعم من كون وضع له، مطلق العبارة، أعم من كون الوضع حقيقي أو إد أو ادعائي. إذا كان استعمال الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له، ما قال تحقيقا، قالوا الكلمة المستعملة فيما وضعت له، إطلاق التعريف معناه ماذا؟ فيما وضعت له تحقيقا وادعاء. وفي موارد الاستعارة يصح أن يقال بأنه ماذا؟ قد استعمل لفظ الأسد للدلالة على الرجل الشجاع، والرجل الشجاع لم يست فرد من أفراد الأسد ماذا؟ ادعاء. فصح أن يقال في الاستعارة كلمة مستعملة فيما وضعت له ادعاء، وانت ما قلت في التعريف فيما وضعت له تحقيقا، قلت وضعت له مطلقا تحقيقا وادعاء. خوب، إذن واضحة الفكرة؟ لو واضحة الآن، إذن خلاصة المطلب تجميع معلومات، نقول نرجع إلى المطلب عشان نرتبه، نقول هكذا: إذا اتضح ذلك نقول في موارد الاستعارة عندما تقول رأيت أسدا يرمي، أسدا قد استعمل في ماذا؟ في الرجل الشجاع، والرجل الشجاع فرد من أفراد ماذا؟ فرد من أفراد الأسد. فما صار عندي، ما صار عندي توسعة في الأفراد، وهل التوسعة في الأفراد تسمى مجاز؟ لا تسمى، لأن المجاز له علاقة بمقام الاستعمال، ما له علاقة بسعة دائرة الأفراد الموضوع له اللفظ، فلا يقال مجاز لأنه ما عنده استعمال. فإذا وسعت لفظ الأسد وجعلت له فردا ادعائيا، فبعد هذا التأويل وبعد هذا التوسعة صار لفظ الأسد له معنيان، معنى تحقيقي ومعنى ماذا؟ ادعاء، ادعائي، وأنا استعملت اللفظ فيما وضعت له ماذا؟ ادعاء. وبالتالي كيف تقول بأنه خرج المجاز بقولك فيما وضعت له؟ مفروض تقول خرج المجاز المرسل، لأن المجاز المرسل ليس فيه توسعة للأفراد، وهذه التوسعة للأفراد تسمى ماذا؟ الحقيقة الادعائية، وهي سيأتيكم في الأصول تحت بحث تحويل المجاز إلى حقيقة. بعضهم أنكر وجود مجاز في اللغة ببركة هذا الفكرة، قال حتى المجاز المرسل نقدر نسوي فيها الفكرة وما في شيء اسمه مجاز في اللغة، نحول المجاز إلى الحقيقة، فقط التجوز مو في مقام الاستعمال، التجوز في مقام ماذا؟ ادعاء الأفراد، وهذا التجوز في تحديد سعة دائرة الأفراد ما يسمى مجاز بالاصطلاح، لأن المجاز وصف لمقام استعمال. واضح الفكرة؟ هذا يسمى في الأصول مجاز عقلي. وهذا ما له علاقة بالمجاز في الإسناد، له علاقة بماذا؟ بتوسيعة دائرة الأفراد لللفظ الموضوع له المعنى. واضح الفكرة لما واضح الآن؟ إذن أنت خلاصة الإشكال اتضح بعد، أنه نقول بأنه كيف تقول أيها المصنف أن خرج المجاز مطلقا؟ نقول مفروض خرج المجاز المرسل، لم تخرج الاستعارة، لأن الأسد موضوع للرجل الشجاع غايته أنه وضع ادعائي. واضح الفكرة؟ في مقام الجواب المصنف يقول ما أشرت إليه في المطلب وجيه دقيق، كلام لطيف، كلام علمي، لكن يبقى ما ذكرنا صحيحا أيضا. لماذا؟ أنت قلت بأنه ما هو المراد فيما وضعت له؟ تقول مطلقة، يعني ما وضعت له تحقيقا أو ادعاء أو ادعاء بالتأويل وبالادعاء أو بالتحقيق، صحيح؟ وحيث أن الاستعارة موضوع له بالتأويل دخلت في التعريف. نقول، يقول مصنف اشتفتازاني، نحن وإن لم نقيد رحمك الله التعريف فيما وضعت له تحقيقا، ما ذكرنا قيد تحقيقا، وهذه عبارة مطلقة، إلا أن الإطلاق منصرف إلى ماذا؟ إلى أي فرد؟ منصرفون إلى الفرد التحقيقي مو الفرد الإدعائي. يعني وإن وجد إطلاق إلا أن هذا الإطلاق منصرف ببركة الانصراف، يكون حينئذ الانصراف قرينة على أن المراد من موضعت له وضعت له ماذا؟ تحقيقا. ويقولون بأن القيود إما أن تكون مستفادة من الألفاظ، وإما أن تكون مستفادة ببركة ماذا؟ القرائن كالانصراف، فالانصراف قرينة توجب تقييد الوضع بأنه وضع ماذا؟ تحقيقي أو تأويلي؟ تحقيقي، كأنه ببركة هذا الانصراف فيما وضعت له تحقيقا، ولا نحتاج لكل تحقيقا ونقيد التأويل، واضح؟ فعندما نقول وضعت له مرادنا أن الوضع الأولي، وضع قبل ماذا؟ قبل التوسعة. فما ذكرت كله تام وهي وضع التأويل، لكن ماذا؟ لكن المراد فيما أنت توهمت أن العبارة مطلقة ولا إطلاق فيها، المراد ببركة الإنصراف. إذا قلت هذا اللفظ موضوع، ماذا ينصرف الذهن؟ ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى أنه موضوع تحقيقا، لا موضوع ادعاء وبالتأويل. فحينئذ يخرج ببركة ذلك الاستعارة، لأنها وإن كانت موضوع لكن موضوع تأويلا لا تحقيقا. وهي خلى في بالك المطلب مفيد جدا في الأصول، هذا المطلب كله جدا مفيد في الأصول ببركته، هي يسمونها المجاز الباقي، هي حقيقة الادعاء، الحقيقة الباقلانية، وببركته ماذا في هناك مطلب تحويل الحقيقة، تحويل المجاز إلى حقيقة، وإنكار وجود مجاز في اللغة، لأنه ما في تصرف في الاستعمال، تصرف في ماذا؟ في الأفراد، وهل نظرية تامة أو متامة وكذا، هي بعض أبحاث تحقيقية في رتبة أعلى. شوف العبارة خلنا نقرأها، يقول وعن المجاز المستعمل كذا كالأسد في الرجل الشجاع، هي لأن هي كل المطلب يرفع التوهم، يقول لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتأويل، كيف استعارة موضوعة بالتأويل؟ هذا جدا مطلب خفي، كيف استعارة موضوعة بالتأويل؟ هي شرحنا من الخارج، يقول لأن الحقيقة الادعائية، لأن الاستعارة، ليش قلنا حقيقة؟ لأن استعمال اللفظ فيما وضع له في الفرد الادعائي فيكون حقيقة، لأن استعمال فيما وضع له والدعائي لأن الفرد فرد ادعائي. قال لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتأويل إلا أن المفهوم، يعني المنصرف من إطلاق الوضع، عندما نقول الوضع هي إطلاق الوضع وإن كانت مطلقة وتشمل ماذا؟ الموضوع بالتأويل، الموضوع بالتحقيق، إلا أن المنصرف من إطلاق الوضع إنما هو الوضع بالتحقيق. هذا واحد درس مختصر، يقول لي في امتحان اشرح لي هالعبارة، ما يحتاج تحفظ، اعطي العبارة وخليه يشرح عليك، واضح؟ هذا مهم فهم المطالب الكتاب. خب هذا تمام الكلام في ماذا؟ في اصطلاح الحقيقة. اذا ما هي الحقيقة؟ الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب.
احمدي لانك يعني
لأنها كيف تقول تعليل لماذا؟ أنت تقول خرج المجاز المستعمل كالأسد في الرجل الشجاع، كيف تقول بأن الأسد المستعمل في الرجل الشجاع خرج مع أن الأسد عند استعماله في الرجل الشجاع موضوع ماذا؟ استعارة، والاستعارة موضوعة بالتأويل، فيقال فيما وضعت له لأنه وضعت مطلقة. ها بيفتح الإشكال، قال هي كل ده فتح التوهم، يقول أنا قلت بأن الأسد عند استعماله في الرجل الشجاع خرج ببركة فيما وضع له، لأن الاستعارة وإن كانت كما قلت موضع بالتأويل، إلا أن المفهوم المنصرف من إطلاق الوضع إنما هو الوضع بالتحقيق. واضح الفكرة؟ خب هذا تمام الكلام ماذا في الحقيقة. كان المصنف المفروض وين يروح؟ حقيقة ومجاز. يقول لا بعلم بيطول عليكم المسيح، نأتي للواضع. يقول المصنف، يقول الخطيب والوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، كان على الشارح بدوان، مصنف بدوان، أن ينتقل من تعريف الحقيقة إلى تعريف ماذا؟ المجاز. إلا أنه آلى على نفسه إلا أن يبحث الوضع، وبحثه مع الشارح في ماذا؟ في صفحتين. خب لماذا بحث الماتن الخطيب القزويني بحث الوضع؟ ما هو علاقته بالبحث؟ الوجه في بحثه عن الوضع أن الوضع له دخال في فهم الحقيقة وفهم المجاز، فمعرفة الحقيقة والمجاز متوقفة على فهم الوضع، لأنه قد أخذ في تعريف الحقيقة والمجاز شيء مشتق من الوضع، وهو وضعت له أو موضوعة له، وضعت له، هذه وضعت مشتقة من ماذا؟ من المصدر الوضع، صحيح؟ ومعرفة المشتق متوقفة على فهم المشتق منه. هي وضع لكم قائم، لابد تفهم قيام. كل المشتقات متوقفة فهمها على فهم ماذا؟ المشتق منها. ليش؟ لأن جميع المشتقات محفوظ فيها معنى المشتق من وزيادة. فقائم هو القيام بحيثية معينة، صحيح؟ إذن لفظ المشتق متوقف فهمه على لفظ المشتق من، وحيث أن الحقيقة والمجاز قد أخذ فيها وضعت، فلا بد أن نفهم الوضع. ما معنى وضعت؟ تقول كلمة مستعملة فيما وضعت، وش معنى الوضع؟ لكي نفهم وضعت لا بد أن نقول ما هو المراد من الوضع. واصطلاح وضعت موجود في الحقيقة والمجاز، فلا بد من ماذا؟ فلا بد من بيان الواضع. الواضع كما لا يخفى عليكم تارة يكون وضعا للألفاظ، وتارة يكون وضعا لماذا؟ للإشارات والنصب. والذي يهمنا في بحث البلاغة ما هو وضع ماذا؟ وضع الألفاظ، لأن المتعلق بالحقيقة والمجاز الألفاظ، وصف للكلمة. ولهذا الذي سنبحث عنه وضع ماذا؟ وضع اللفظ. ما هو المراد من وضع اللفظ؟ قال الخطيب القزويني: الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. هذا التعريف. لو سئلت وذهبت إلى البيت وسألتك زوجتك ما هو تعريف الوضع، تقول لها: الوضع عبارة عن الدلالة، تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. خب، وهنا قيود لا بد من بيانها. وإن كان بعض المصنف الشارح لم يبين بعض القيود، لكن وردت في عبارة الخطيب، فلا بد من بيانها. قال: تعيين. ما هو المراد من التعيين؟ مر عليكم لعله والله العالم في المنطق بأن الوضع على قسمين: وضع تعييني ووضع تعيني. مر في المنطق، صحيح؟ والفارق بينهما ما هو؟ تذكرون؟ وش الفرق بين التعيين والتعيني؟
التعيين هو الشخص يعرف التعيين باستخدام التعيين.
نعم، الوضع التعييني هو أن يأتي الشخص وبفعله، ويأتي عندنا فاعل وواضع يقوم ويضع اللفظ بإزاء معنى. مثلا شخص رزق بولد، فعندنا مسمى وهو هذا الولد الصغير الجميل، يأتي الأب يقول: ماذا وضعت لابني؟ لفظ ماذا؟ لفظ حيدر، لفظ علي، وما شاكل ذلك من الأسماء المباركة. فهنا عندنا تعيين، هذا يقول تعيين اللفظ للدلالة، فعندنا شخص قام بقضية التعيين، هذا يسمى وضع ماذا؟ وضع تعييني. وعندنا وضع ناشئ من كثرة الاستعمال، يعني يكثر استعمال لفظ في معنى ويكون هذا الاستعمال مجازي يحتاج إلى قرينة، لكن لكثرة هذا الاستعمال حصلت علقة بين اللفظ وبين المعنى المجازي حتى استغني عن ماذا؟ عن القرينة. فصار بعد فترة لشدة الارتباط بين اللفظ والمعنى تعين اللفظ للدلالة على المعنى. مثلا من باب المثال، لفظ الدابة موضوع في المعنى لكل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يتحرك ويدب على وجه الأرض يسمى ماذا؟ دابة. لكن استعمل للدلالة على ماذا؟ على الدب الجمل مثلا، على المركوب أو الدواب الأربع. نقول الجمل مثلا الآن، خب في الاستعمال لابد يكون بقرينة، لأن استعمال في غير ما وضع له. فمرة المرة الاستعمال ماذا؟ قرينة 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 قرينة، إلا إلى حالة وفترة، بعد فترة صار ارتباط كبير بين اللفظ والمعنى حتى استغني عن القرينة، فصار اللفظ يدل بنفسه على المعنى بدون قرينة. فقيل حينئذ بأن الوضع ماذا؟ صار اللفظ الدابة دال على الجمل بالوضع التعيني. لم يأتي شخص ويعين لفظ الدابة لماذا؟ للجمل. هل في تعيين؟ هل جاء شخص وضعت لفظ الدابة للجمل؟ لا، التعيين هو لكل ما يدب على وجه الأرض، إلا أنه لكثرة الاستعمال بعد ذلك استغنينا عن القرينة، فصار اللفظ دال على المعنى بنفسه دون الحاجة إلى قرينة. هنا عندما قال الوضع هو التعيين، يشير إلى أي وضع؟
التعيين.
وضع التعييني، هذا الاصطلاح الذي يشير إليه وضع تعييني. ويخرج الوضع التعيني. هذه حيثية مهمة الآن. إذن الوضع بحثنا وضع تعيني. الحيثية الثانية، عندما نقول الوضع تعيين ماذا نريد أن نشير؟ نشير أنه هذا مطلب جدا مهم في الأصول، الآن سيأتينا بكرة يعني الجلسات الآتية سيأتي. خب عندما قال تعيين، ببركة التعيين تحدد علاقة اللفظ مع المعنى. إذ وقع كلام أن اللفظ كيف يدل على المعنى؟ ما هو علاقة لفظ الأسد بماذا؟ بالحيوان المفترس. لفظ الأسد لفظ أجنبي عن الحيوان المفترس، صحيح؟ كيف صار هذا اللفظ دالا على ماذا؟ الحيوان المفترس. لابد من وجود علاقة بين الدال والمدلول. لماذا لم يدل لفظ الأسد على ماذا؟ على الكرسي، على الكتاب. صار دالا على الرجل الشجاع. فما هي علاقة اللفظ بالمعنى؟ المعروف بين المحققين والمشهور أن علاقة اللفظ بالمعنى علاقة اعتبارية جعلية، بجعل الواضع وبجعل الجاعل. الواضع قام بتخصيص هذا اللفظ لهذا المعنى للدلالة على هذا المعنى، فقبل الوضع وقبل الجعل وقبل التعيين لا علاقة اللفظ بالمعنى، صحيح؟ قبل أن يضع الشخص اسم علي لولده لا علاقة بين لفظ علي وبين من؟ وبين ولده. إنما صارت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى ببركة الجعل والاعتبار والتعيين. فبعد هذا التعيين صار وجود اللفظ وجود المعنى، صحيح؟ كما أخذنا في أول المنطق الوجودات الأربعة، وجودين حقيقيين وجودين اعتباريين، فصار وجود اللفظ هو وجود المعنى. فإذا أردت أن أتخاطب مع الآخر لا أحضر المعاني، أحضر الألفاظ، وببركة حضور الألفاظ تحضر المعاني. لماذا إذا حضرت الألفاظ حضرت المعاني؟ للعلقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى ببركة الجعل والتعيين والاعتبار، صحيح؟ فولد عندنا علاقة بين اللفظ والمعنى. فعندما قال تعيين ماذا يريد أن يشير؟ أنه هذه العلاقة علاقة اعتبارية وجعلية. إن شاء الله في الأصول يمر عليكم وش حقيقة هذه العلاقة الجعلية والاعتبارية. عندنا نظريات كثيرة يأتي تحقيقها في بحث الوضع في الأصول. يعني هنا مشكلة وقعت في مشكلة. خب كيف يكون هذا الاعتبار؟ هذا الاعتبار تقول اعتبار، وضع شخص وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، كيف هذا الاعتبار ولد أمر حقيقي في الذهن أنه كلما جاء لفظ الأسد جاء الحيوان المفترس، صحيح؟ هذا حضور المعنى عند حضور اللفظ، هذا أمر تكويني لو أمر اعتباري؟ الحضور عند الحضور أمر تكويني، صحيح؟ لا لابد من وجود علة له. كيف يكون الوضع الذي هو أمر اعتباري سبب لي ماذا؟ الاقتران بين اللفظ والمعنى، مع أن الاقتران اللفظ والمعنى اقتران حقيقي تكويني، فكيف يكون الاعتبار الذي قلتم بأنه وضع ولد أمرا تكوينيا وهي فقط تكوين، يعني اقتران اللفظ بالمعنى، حضور المعنى عند حضور اللفظ. على حسب شرحي أنا وش قلت؟ قلت ببركة هذا التعيين والجعل والوضع صار حضور اللفظي حضور للمعنى. فهنا وقع كلام أنه كيف يكون هذا الأمر الاعتباري وهو الوضع ولد لي أمرا تكوينيا وهو الاقتران؟ كيف تبررون قضية الاقتران؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق أمر اعتباري. واضح الفكرة؟ هذا إن شاء الله بعد تحقيقها في الأصول، هل الإشكال ده صحيح؟ وهذا الإشكال جاء على بعض المحققين كالسيد الشهيد الصاد أن يقول هذا تعريف الوضع غلط، لابد أن نفسر الوضع بتفسير ماذا؟ يرجع إلى أمر تكويني لكي يفسر لنا العلاقة الاقتران لي أمر تكويني. وجاوب عن النظريات ما شاء الله وأخذ وإبرام في الأصول إن شاء الله. خب، وإن كان هذا البحث لغوي، هذا بحث الوضع، بحث ماذا؟ بحث لغوي، إلا أن اللغويين لم يبحثوا بحثا موسعا ولم يحللوا. جاء الأصولي ونظر إلى هذا البحث ورأى أن البحث قاصر، فقام ماذا؟ وقام ببحثه تحقيقا وتعميقا وأبحاث مفصلة في الوضع هناك إن شاء الله تمر عليكم في الواضع. خب، ولهذا قال تعيين اللفظ، فهنا يشير إلى ماذا؟ أن العلاقة علاقة اعتبارية. هذا خلف في ذهنك سينفعنا إن شاء الله بعد ذلك في قول المصنف: والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره الفساد، ظاهره فاسد. سيأتي إن شاء الله في قبال هذه النظرية، هناك نظرية ضعيفة جدا لم يعلم قائلها. خب، قال تعيين اللفظ مثل لفظ الأسد للدلالة على معنى حيوان المفترس بنفسه، هذه بنفسه متعلقة بماذا؟ هل تعيين اللفظ بنفسه أو للدلالة بنفسه؟ أحسنت. قال المصنف يبين أنه بنفسه متعلقة بالدلالة، الدلالة على معنى بنفسه. ما معنى الدلالة على معنى بنفسه؟ نقول معنى الدلالة على ما معنى أن اللفظ يدل على المعنى بنفسه. الآن نشير نقول أن مرادنا من ذلك أنه اللفظ يدل على المعنى بواسطة نفسه، يعني دون الحاجة إلى قرينة. فعندما تقول رأيت أسدا فإن لفظ الأسد يدل على الحيوان المفترس بدون حاجة إلى قرينة، بخلاف ما لو قلت رأيت أسدا يرمي فإنه أسد يدل على ماذا؟ على الرجل الشجاع بواسطة القرينة، فلا يكون ماذا؟ حقيقة، لا يكون وضعا أصلا. المجاز هل هو في وضع؟ هل المجاز موضوع لمعناه المجازي؟ لا، المجاز غير موضوع لمعنى المجازي، لأن الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، فما لم تكن الدلالة بنفسه لا يسمى وضعا. فالمجاز عندما يستعمل في معناه المجازي، الأسد عندما يستعمل للدلالة على الحيوان المفترس لا يكون هناك وضع، وإن كان لفظ الأسد موضوع للأسد الرجل الشجاع. عندما يستعمل لفظ الأسد للدلالة على معناه المجازي وهو الرجل الشجاع ليس بوضع، فالمجاز مو موضوع. هذا أهم نكتة، المجاز مو موضوع لمعناه المجازي. نعم، موضوع لمعناه الحقيقي. هنا عندما تقول، بقف فقط مطلب وننهي، عندما تقول دال على المعنى بنفسه، كأنك يفهم من هذا الكلام أن الوضع معنى أن اللفظ يدل على المعنى بدون واسطة شيء آخر، فقد يتوهم متوهم أنه لا نحتاج إلى العلم بالوضع لأنه لفظ يدل على المعنى بنفسه. بلا حاجة إلى شيء آخر، لا إلى قرينة ولا إلى شيء آخر كالعلم بالواضع، لأنك قلت دلالة بنفسه، يعني فقط وفقط الدخيل في الدلالة هو ماذا؟ نفس اللفظ، لا وجود لشيء آخر دخيل في الدلالة، لأن الدلالة على المعنى بنفسه، يعني بدون تواسط شيء آخر، سواء كانت قرينة أو العلم بالواضع. وهذا معنى فاسد أم مفاسد؟
فاسد.
هذا المعنى فاسد على رأي المصنف.
يقول لك
فيه القابلية، لا الدلالة الفعلية هنا، هي ندخل داخل البحث السابق حققنا، نعم بس الآن نعم هي على حسب البحث، يعني الدلالة الاقتضائية يسمى هو، لا هو الآن المصنف يقول هكذا، يقول عندما قال بنفسه أراد أن يقول في مقابل القرينة، مو في مقابل أي شيء آخر، عندما قال يدل على المعنى بنفسه كأنه يريد أن يقول يدل على المعنى بدون واسطة قرينة، لا يريد أن يكون عند أطلاق في كلامه حتى لا نحتاج إلى العلم أصلا، وإلا العلم بالواضع شرط في تحقق الدلالة على كلام تقدم تحقيقه، بس المهم أنه بنفسه هنا إنما جاء بها للاحتراز عن ماذا؟ عن القرينة، فما في أطلاق في مقابل القرينة. شوف عبارة قال تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، أي ليش قال أي هنا؟ لكي يبين أن بنفسه متعلق للدلالة، قال أي ليدل بنفسه، ما معنى نفسه؟ هل نفسه مطلقة لا يحتاج إلى شيء آخر أو نسبية؟ هي احتراز نسبي، احترازا
نسبي
بلحاظ أنه يحترز عن القرينة، مو احتراز مطلق، واضح عند اصطلاحات الاحتراز نسبي وكذا موضوع. قال أي ليدل بنفسه لا بقرينة تنضم إليه، قال ومعناه بيدفع تواهم، لا تتوهم أنه معنى الدلالة بنفسه أنه ماذا لا يحتاج إلى العلم أيضا، يقول ومعنى الدلالة بنفسه أن يكون العلم له دخيل، العلم بالواضع العلم بالتعيين كافيا في فهم المعنى عند إطلاق اللفظ، لا يحتاج إلى قرينة، لكن العلم بالتعيين شرط، وإلا الشخص غير العالم بالتعيين لا يعلم بأنه لفظ الأسد موضوع للدلالة على ماذا؟ على الحيوان على الرجل الشجاع، على الحيوان المفترس، لو أطلق له لفظ الأسد هل ينسبق ذهنه؟ هل يفهم؟ لا يفهم. يقول وهذا شامل للحرف أيضا، يأتي إن شاء الله هل الحرف يدخل في التعريف أو لا يدخل في التعريف، هذا أيضا بحث معركة للآراء، وبحث هنا بمرت مستوى وأبحاث في الأصول بمستوى أعمق وتحقيق أكثر إن شاء الله، نشير بما إن شاء الله غدا بما يتناسب مع هذه المرحلة وما يتناسب مع عبارة المصنف، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.